أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أحكام المزارعة، مسألة 818. إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة، فإن كانت الأرض في تصرفه ضمن أجرة مثلها للمالك. عقد المزارعة أنه يزرع الأرض وله نسبة من المحصول، هذا كان عنده عقد مزارعة لكن ما زرع الأرض، فإذا ما زرعها نقول بعد المالك ما له شيء، لا، نعطي أجرة مثل هذه الأرض كأنها مستأجرها وما زرعها. فالزارع يجب عليه أن يدفع أجرة المثل للمالك، أجرة مثل هذه الأرض. عادة أنه هذه الأرض بهذه المواصفات كم تكون أجرتها خلال هذه المدة، فيدفع هذه القيمة للمالك. هذا إذا كانت الأرض في تصرفه، وإن لم تكن في تصرفه بل في تصرف المالك، يعني ما أعطى الأرض للزارع، طلت المفاتيح عنده ما سلم المفتاح للزارع، فلا ضمان عليه على الزارع، فما يضمن ما دام أنه لم يسلم الأرض، فلا يوجد شيء على الزارع إلا مع جهل المالك بالحال. هذا شو راح نفسره، شو راح نبينه، شو نشرحه، يلا أفيدونا.
المالك ما يدري مثلا
يعطيه السويش، بس هني ما يصدق أنه تحت تصرف الزارع،
هو تحت، هو يقول في تصرف المالك،
في تصرف المالك إلا مع جهله.
لكن المالك جاهل،
يعني أقصد الحين جهل المالك بالحال، إيش حاله يعني، إيش يقصد، أي حال؟
جهل المالك بالحال أنه أن ما زال المزرعة في تصرفه.
نعم.
إيه ما أخبر في المراحل،
يعني هذاك كان المفروض يستلم من السويتش.
إنزين.
المالك ما سلمه وما يدري إنه ما سلمه، وهذاك غافل.
ممكن نقول بأنه يعني كان يجهل أن الأرض ليست تحت تصرف الزارع، والزارع ساكت طوال المدة، ما يقول له عطني المفتاح، هو يحسب أنه مسلم المفاتيح، وذاك ساكت، ما دام أنه ساكت كأنه راضي بالوضع الموجود، ولا مفروض أنه ما دام هو زارع مفروض يطالب بالمفتاح، لأنه اتفاق، هذا عقد موجود بين طرفين، مثل ما إنسان يستأجر مثلا شقة يطالب بالمفاتيح وأنه يسكت، فهذا الزارع سكت طوال المدة، فيكون الضمان عليه لأنه ساكت كأنه راض عن الوضع الموجود.
بس ما نحمل احتمال هذا على الزارع
شيء، إنه
الزارع عم يزرع المالك، هو راح يبي إن شاء الله،
بس مفروض يطالب، هو الآن زارع بيزرع الأرض، نفرض أكو موسم للزراعة بعد، ما ينتظر مثل ما مجرد ما يصير العقد بينهم مفروض يقول عطني المفتاح، المفروض ما ينتظر، المفروض قال لي باشر مثلا، فحتما انه من يعقد معاه عقد، فمو انه ساكتين عن قضية المفتاح.
نجري شيخنا جليل ناخذ الموضوع انه يكون يعني طالب الفائدة هو الزارع، يعني
مثلا انت اللي تبي الفائدة، مو نعم طبعا، انه من يجي للزارع ابيع مثلا للمالك، ابي عقد مزارعة بيني وبينك، أكو فائدة تدخل على الأرض موجودة للمالك، نعم، فالمالك يقدر يأجر الأرض، يقدر يستفيد منها أي استفادة ثانية، فهو المستفيد عادة، اللي يستفيد هو يسعى وراء الاستفادة والفائدة. لا، مثل نقدر نفسر هذا إلا مع جهل المالك أن الأرض ليست تحت تصرف الزارع. أعيد مرة ثانية، إلا مع، يعني المالك كان يجهل أن الأرض ليست تحت تصرف الزارع، وسكت الزارع إلى أن انقضت المدة. أعيد، المالك كان يجهل أن الأرض ليست تحت تصرف الزارع، وسكت الزارع إلى أن انقضت المدة. طبعا أكيد سؤال أساعد قوتك علي.
مكتوب هذا لا قلنا يا شيخ.
أيهم وأعدوا لهم؟
لا.
إيه كل واحد حفظه وادخله واكتب، بس اشرح شوي من عندك، مو بس تقتصر على هذا.
وأعدوا لهم
قوة. هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض. إذا الزارع ما زرع الأرض تحت تصرفه وما زرع، أو أنه قد يكون عند المالك أصلا ماي ماكو بالمنطقة، في هذه الحالة هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض. نفرض الزارع ما طالب بالأرض، إن أصلا ماي مطر ما في، آبار ما في، ما يقدر يوصل، تلك السنة كان مثلا جفاف، لذلك ما طلب المفاتيح، فهناك عذر عام موجود فما عليه شيء.
أو
اكتشف
أن الأرض صعبة للزراعة.
يعني طبعا قلنا أنه إذا الأرض غير صالحة للزراعة بعد حق مزارعة ما عندي، اللي مر بالشروط أمس. وإلا نعم
تفضل. يعني شنو أقصد؟ أن الشرط اللي ذكرناه صحيح، يعني أقصد أنه ما يلي على بال أن الأرض صالحة للزراعة بعد ما نحدد أن الأرض هذا ما الدنيا موجود كل شيء، بس أن الأرض مستحيل أن تزرع.
يكشف عن بطلان المزارع. هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض، وإلا هذه وين نرجع وإلا؟ يعني مرة ثانية وإلا هو بالأول لعدم، إذا كان موجود هذا إذا لم يكن لعذر عام، هني شو نقول؟ وإذا كان لعذر عام، وإذا كان لعذر عام كشف ذلك عن بطلان المزارع. أصلا ما في ماء على حسب الشروط السابقة أنه أرض تكون قابلة للزرع وأكو ماء موجود متوفر الماء، فإذا لم يكن هناك توفر في المياه فمعنى ذلك ما عندنا عقد مزارعة بالأصل. أعطني جملة كاملة عشان أفهم السؤال.
هذه المسألة
لا ما له علاقة بهذا، لا هذا على أصل استلام الأرض قاعد يتكلم، أصل استلام مو أن المصارف علي له عليك. مسألة 819، عقد المزارعة من العقود اللازمة مثل عقد الإجارة، أنه لا يمكن لأحدهما أن يفسخ، عقد لازم إلا بتراضي الطرفين. لأن العقد اللازم الذي لا يمكن أن يفسخه أحد من الطرفين إلا بالتراضي، ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين. نعم استدراك، يعني ولكن لو اشترط في ضمن العقد أو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط. إذن يحطون شرط في هذا العقد، عقد المزارعة، أن الفسخ للمالك أو للزارع أو لكليهما. وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر، أي شرط آخر، عندهم عقد لازم تقدر تحط أي شرط من الشروط ويكون الشرط ضمن العقد اللازم فيجب أن تأتي بالشرط. أي شرط، مو شرط يكون متعلق بالأرض، أي شرط آخر، بشرط أن تخيط ثوبي مثلا، بشرط أن تفعل كذا، فما دام الشرط ضمن العقد اللازم يكون يجب عليه أن يأتي بالشرط.
يعني إذا
خالف الالتزام فالطرف خاص. نعم، إذا خالف الشرط بعد انتهى أنه انفسخ العقد. إلا طبعا الطرف الثاني يقبل، يقبل بعد بالتراضي. مسألة 820: لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع، بل يقوم الوارث مقام مورثه. هذا حاط الشد على الواو، اشطبها حطها على الراء، مورثه. إذن المزارعة ما راح تنفسخ بموت أحدهما، بل تنتقل إلى الورثة، إلا إذا قيدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فإنها تنفسخ بموته. نعم، يحطون بند ضمن عقد المزارع أن فلان هو الذي يزرع فقط وفقط. نعم، ضمن الشروط أنه أنت تزرع هو يزرع، فإذا مات هو يزرع، إذا مات فالعقد ينفسخ. وإذا كان العمل المستحق على الزارع كليا مشروطا بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته. نشرح هذا. إذا كان مستحق على الزارع كليا مشروطا بالمباشرة لم تنفسخ المزارعة بموته، وإن كان للمالك حق فسخها. عمل كلي مو عمل يعني جزئي محدد، ما محدد بشيء معين، مطلوب منه عمل كلي، تزرع هذه الأرض ولك نصف المحصول، ما محددين بشيء، نسبة بينهما. فالعمل يكون عمل كلي والمصادق تكون مختلفة، ما محدد بشيء معين. هذا البذر يكون حددنا احنا، اما اي بذر يكون شيء كلي، اي رز يكون شيء كلي. لكن اذا محدد بهذا الموجود في هذه الارض مثلا وزرع على هذا الزرع المعين، فالعمل يكون انه شيء محدد مصداق معين. اما اذا كان العمل كلي في هذه الحالة ما تنفسخ المزارعة بموته. يعني شو احنا هذا الزارع هو كيف بيبع ما خليه يعني، اما اذا اشترط انت تشتغل بالارض بعد ما يقدر يجيب.
نعم. أن الزارع مو يعني صاحب المزرعة نفس الأصلي ما يقول أنت تزرع، أنت تزرع بس أنا اللي مثلاً تعطيني مثلاً 5 كيلوات.
وقلنا هذا باطل إذا يحدد الطن، الطن مسألة درس أمس، أنه إذا حدد كمية معينة عقد المزارعة باطل، لازم بالنسبة، فلازم أنه اعمل ازرع هذه الأرض، ما يحددون شيء، ازرع كأن عمل كلي يصير. العمل الموجود كلي مزارعة، لكن المصداق ما محدد حسب ما أفهم من المسألة. العمل المستحق يكون كلي يعني غير معين بشيء معين حتى يصير كلي، يعني مزارعة، لكن نفرض يترك الحرية للزارع هو يحدد شنو الزرع اللي يبي، مثل ما مر في الدرس الماضي، حتى يكون عمل مستحق كلي في مقابل أنه الجزئي في مقابل المصدق. فإذا كان عمل كلي أنه في هذه الحالة ما تنفسخ، لكن يكون للمالك حق الفسخ. طبعا أكو مباشرة، لكن عمل مستحق هنا كلي يكون مو مصدق معين. إيه بس إذا العمل كلي يعني نفس العقد ما راح يبطل مثل الأول حالة الأولى إذا كان مباشرة الزارع مشترط خلاص أنه مات الزارع في هذه الحالة مطلوب منه المباشرة. أما هني أنه المزارع كان حسب ما أفهم من المسألة العمل المستحق الكلي، فأنه ما محدد ما مقيد الزرع بزرع معين، وإنما هو الزارع قد يقدر هو يحدد على أساسه يكون المستحق، يعني المالك ما معينه برز، أنا أفهم هذا عمل مستحق كلي، يعني ما معينه برز ما مقيده بأي قيد.
استحقاق الزارع يعني ولا لا استحقاق بعد الزرع، مو في
استحقاق يعني، لأن المالك هو مستحق.
نعم، مو في تحصيل بينهم،
هذا ياخذ نسبة بس ما عينه أنه يعني ما عينه نوع الزرع. أفهم هذا أنه ما دام عمل كلي معناته ما معينين نوع الزرع. لو كان أنه معين نوع الزرع يصير عمل مستحق مقيد بالرز مقيد بالقمح، زين؟ فهذا اللي أفهم من المسألة بحكم. هاي مسألتين، هاي مو مسألة ثانية ما مرتبطة بالمسألة الأولى. ذيش كان أكو شرط في العقد أن الزارع يباشر بنفسه، انتهت المسألة. فإذا مات الزارع ينفسخ عقد المزارع. المسألة الثانية هاي مسألة ما لها علاقة بالأولى. الآن تكلمنا عن المزارع المباشر. الآن لو كان مع تقييده كأنه هناك مع تقييده بنوع معين، أما هني لا، عدم تقييد العقد بنوع معين من الزرع، فصارت مسألة ثانية عندنا في هذه الحالة. يعني ظاهر أنه من الأدلة أن الفقهاء يفهمون أنه هني يكون العمل المستحق عمل كلي غير مقيد بقيد بزرع معين، سمى أفهم من المسألة. في هذه الحالة ما تنفسخ المزارعة بموته، يعني راح تنتقل للورثة. فإذا تنتقل للورثة لكن خلي للمالك حق الفسخ، يمكن ما يبي يفسخ، فإذا ما يفسخ راح ينتقل العقد إلى الورثة. إذا ما فسخ معناته الورثة لازم يتكفلون أن يكملون شغل أبوهم، ما دام عمل مستحق كلي يكملون شغل أبوهم. كل الزرع أو الزرع الكلي؟
الزرع الكلي أو
كل الزرع، يعني كل الزرع المعين ولا كل الزرع الكلي؟ حدد الموضوع.
كل الزرع، كل الزرع حتى يكون
ينتج
حتى
انباته. ما جاوبت على سؤالي.
كل الزرع أو الزرع الكلي؟
لا يختلف. كل الزرع المعين يمكن.
لا هو معين.
هني ما في، بس انت ما بس في كلام كل الزرع الكلي يعني. طيب رجعنا لكلامنا، ما لها صار فرق يعني. كفهم مو كرأي، كفهم للعبارة. فسرت الماء بعد الجهد بالماء.
لا، الزرع الكلي انه يكون زرع هذا حتى الانبات، يعني ياخذها من البذره والى الحصول، يعني الحصد المحصول.
ما لنا شغل بالتفاصيل.
هذا ما الكلي.
لا ما يصل شغل. هو طبيعي الزارع من يزرع اكيد من يحط البذر الى تحصيل المحصول، هذا ما يحتاج اصلا نذكره. يعني شغل الزارع هذا. هذا شغل الزارع انه يبذر الى المنتوج بعدين يصير بالنسبه. اذا هذا التفصيل ما نحتاجه. فلازم انه زرع الكلي هذا انه غير مقيد بنوع معين من الزرع. العمل المستحق على الزارع كلي، العمل المستحق الكلي على الزارع.
يعني العمل الذي لابد أن يقوم به الزارع.
يعني عمل إنه بعد ما دام عقد مزارع لازم يقوم بالعمل.
على الزارع.
عمل للمالك ويستحقه المالك على الزارع. وإن كان للمالك حق فسخها. كما لا تنتسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشرة ولو قبل إدراك الزرع. إذا الزارع قام بالمهمة كلها والآن ينتظرون الحصاد مثلا أو إدراك الزرع، هذه الحالة بعد ما تنفسخ،
خلص شغله
بعد، فتكون حصته من الحاصل لوارثه، ينتقل ما دام له حق في هذا الزرع ينتقل للورث، كما أن له سائر حقوقه. أي حق ثاني مثلا نفرض متفقين على شيء آخر، شرط في العقد أنه يسوي له كذا يفعل، أن المالك يعطيه شيء مثلا أو يفعل له شيء، هذا أيضا حق له يستحق، مو فقط النسبة من الزرع، قد يكون هناك في العقد أشياء ثانية متفقين عليها، فهذا أيضا يعطيه يرجع للورثة. ويحق له أيضا إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتى انتهاء مدة المزارعة. يحق لمن؟ يحق من اللي له الحق؟ الوارث. مات فيصير للوارث، ويحق له يعني للوارث، لأنه ما قال للورثة، جعلها وارث واحد أساس إذا كان واحد أو متعدد. أنا أتكلم عن الواحد، إما على نحو اسم الجنس وارث، يعني وارث يشمل الواحد والمتعدد، مثل يقول الإنسان ممكن يشمل واحد أو أكثر. ويحق للوارث إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتى انتهاء مدة المزارعة، ما يقدر يفسخ العقد، لازم أنه يترك في مكانه إلى أن تنتهي المدة. مباشرة يعني بنفسه، بس هذه كلمة مباشرة الثانية بعد الانتهاء مما عليه من العمل، مباشرة يعني بعده بلا فاصل، أنا فعلت هذا مباشرة بعد الفعل الآخر يعني بلا فاصل زمني. ومرة أقول أنا أباشر العمل، أقوم بالعمل بنفسي بمباشرتي، معناته أنا بنفسي أقوم بالعمل، هذا نفرق أنه من باب المشترك اللفظي راح يصير، فعلى حسب الاستعمال مع وجود القرينة المعينة نقدر نعرف أنه يقصد المباشرة بنفسي أو المباشرة يعني بلا فاصل زمني. حسب واضح؟ قرينة المعينة قلنا أنه في المشترك اللفظي تحتاج إلى قرينة معينة على المعنى المراد. نعم انتهينا منها العمل الكلي، عمل كلي ما معين، ما مقيد بعمل معين، بزرع معين. يعني الحين لما نقول لك آتني ببطل ماء كلي، شنو يعني؟ يعني تجيب لي هذا أو تجيب لي هذا أو تجيب لي ثالث. أما لو قلت لك أنا أبي خصوص هذا الماء، تجيب لي فقط هذا، ما أقبل شيء آخر. فإذا قلت عمل مستحق كلي يعني أي عمل، أي زرع أنت الزارع يزرع، ما معين بشيء معين، بزرع معين. الكلي في مقابل الجزئي، والجزئي يعني المعين، فإذا كلي يعني لا أكثر من مصداق، يصدق على المصداق الأول الثاني الثالث الرابع، فإحنا ما معينين بزرع معين.
نعم.
على كلام السيد مو كلام. كالمعتاد الجواب، الجواب سهل الجواب، ليش؟ لأن الدليل يقول هذا، دليل الروايات، دليل عندهم أحد الفقهاء أدلتهم، إحنا الآن مو نقاشنا شنو الدليل، نقبل المسألة مثل ما هي، حتما عنده دليل على هذا التفصيل إذا كان عمل مستحق جزئي أو عمل مستحق كلي على حسب الرواية. لأن معنى الكلي هذا ما أخذنا في المنطق.
أنا
مو هذا، لا لا الكل احنا ليش ندرس المنطق لا ليش ندرس المنطق قبل ما ندخل في علم ثاني في الحوزة؟ لأنه المصطلحات راح تتكرر في الكتب، فالكلي في مقابل الجزئي اللي ما راح عندنا في المنطق، فراح نطبق على الكلي والجزئي بعد ما راح نفسر تفسير آخر، لأن هذا مصطلح منطقي فالعلماء يبونه في الكتب، لازم هذه المصطلحات من قبل ناخذها من العلوم الثانية ونطبقها الآن في المسائل. لذلك أول ما تدخل الحوزة يدرسونك منطق حتى هذه المصطلحات نعرفها، من ندخل في الكتب الحوزوية فالمصطلحات راح تتكرر عندنا، فدائما الكلي في مقابل الجزئي، فراح يصير الشرح على هذا الأساس. بعد الدرس إن شاء الله نتناقش، إذا عندكم بعد الدرس إن شاء الله خش. مسألة 821، إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، الآن بعد ما انتهى من الزرع تبين أن العقد باطل، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له، بعد البذر له ما ينتج منه يكون للمالك، وعليه للزارع ما صرفه، وعلى المالك وعلى المالك للزارع، يعطيه المصاريف اللي صرفها. بعد لا تعطيني الفرض ما صرف شيء، مستحيل ما يصرف شيء، يأخذ له تاكسي من بيته جاي مثلا كذا،
على المالك وحط
السيارة، جهد أكو مقابل جهد، وعليه للزارع ما صرفه، وكذا على المالك أجرة عمل الزارع، وكذا على المالك أجرة عمل الزارع، ما صرف شيء أكو أجرة، أجرة وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض إذا كان الزارع مستأجر، أما إذا كانت الآلات للمالك بعد ما عليه شيء من هذا الباب. هذا بالنسبة إذا كان البذر للمالك، وإن كان البذر للزارع فالزرع للزارع له، لأن الفرع تابع للأصل، الأصل له والبذر له، وعليه للمالك أجرة الأرض، نعم، وما صرفه المالك إذا أكو مصروفات داخله، وأجرة آلات المالك التي استعملت في ذلك الأرض. إذن كأنه عقد إجارة،
كل واحد حقه،
نعم عقد إجارة بينهم. مسألة 822، إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، هنا قلنا بأنه راح يكون الزرع للزارع وعليه أجرة الأرض وبقية المصاريف، فإن رضي المالك والزارع على إبقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز إبقاء الزرع، وإلا وين راح نرجع وإلا وإن لم يرضى منه
مالك
وإن لم يرضى المالك والزارع على ذلك على إبقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا، فالأحوط لزوما للمالك عدم إجبار الزارع على إزالة الزرع لو أراد إبقاءه في الأرض بأجرته، فالحين راح نرجع إلا وين حق المالك ولا والزارع معه؟ يعني إن راضي هي ما تراضوا معناته ما متراضين، شوف المسألة الآن، وإلا فالأحوط لزوما للمالك عدم إجبار الزارع على إزالة الزرع لو أراد إبقائه في الأرض بأجرة. إذا ما تراضوا على أنه كذا ما يقدر يجبره المالك، ما يقدر يجبره. ما يقدر يجبره ويأخذ الأجرة في المقابل. ولو أراد الزارع قلعه فليس للمالك إجباره على إبقائه ولو مجانا. الزارع قال أنا بشيل الزرع اللي لي، لأنه الزرع له، قد يقدر أنه مثلا يودي أرض ثانية مثلا، مو ما يتلف الزرع. في هذه الحالة ما يقدر المالك يجبره يقول غصبا عليك تخلي الزرع عندي في الأرض حتى لو مجانا. كيف هو؟ كيف هو؟ نعم، الآن ملكه فيبي ينقله حتى لو يتلف، شيء راجع له بعد هذا. نعم. مسألة 823، الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة. الآن خلينا نقول بأنه اتفقوا على شجر وثمار، الآن الأصول موجودة، نفس الشجرة موجودة. إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك البذر، إنه بعد يرجع للأصل. إذا البذر كان للمالك الأرض أو للزارع، فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارع اشتراكهما في الأصول، وإلا كان بينهما بالنسبة المتفق عليه بينهما سابقا. المتفق عليها سابقا، يعني كم اتفقوا على مثلا نص بنص، والثمار أيضا نص بنص. فإذا ما مشترطين راح يرجع لمالك البدر. يعني ثمر أثمر مرة ثانية، يعني الشجرة مو ميتة، اخضرت وأثمرت مرة ثانية، أدركت يعني الثمر يكون أدرك النضج، صار أكو ثمر على الشجرة مرة ثانية. قال حادين مدة، زرع الآن انتهت المدة، كل واحد أخذ نصيبة من الثمر، هذه الشجرة السنة الثانية أيضا أثمرت. البذر لمن؟ البذر للزارع، لمالك الأرض يروح يرجع له الثمر حقه، للزارع يكون للزارع الثمر، إلا إذا أنه طبعا هذا أنه ما مشتركين. أما إذا عندهم شرط أنه يكون مشتركين أيضا حتى في الأصل، حتى في الشجرة أكو اشتراك بينهم فمشتركين، فإذا كان أكو شركة بينهم راح يصير أنه يعني شراكة في هذه الشجرة. ممكن انه اتفاقا المالك من اكو شجره لغيره راح يشترط اجره في مقابلها، مو انه راح يترك او يترك مجاني هو راجع له.
نعم
او يشترط انه اذا اثمر حتى في السنوات القادمه على حسب النسبه اللي كانت بين او نسبه جديده تصير بينهم.
ما في شيء
للزارع يصير طبعا، بس معناته ذلك المالك الارض من ترك الشجره هو راضي الآن بأجرة أو بغير أجرة. فإذا ساكت معناته سكوت علامة الرضا، يقول له شيل. إذا هو ما راضي، نفض أنه أنا قال رضيت أخليها في الأرض لا تشيلها مثلا، حتى أنه برضا
بس الحق أن يقول شيلها بعد انتهاء المدة بعد الاتفاق خلاص.
إيه طبعا من حقه. نعم من حقه.
يعني يقول الباقي من أصول الزرع وهي
يتكلم
عن الأصل،
هو
المفروض البذر أو الشجرة.
الشجرة نعم.
بعد الحصاد لأنك يكون الباقي من الحصاد.
لا لأنني بعد ما حصدوا وانتهوا الثمار كل واحد خذ نسبته، الشجرة موجودة راح تثمر السنة القادمة. نعم.
الثمار اللي يطلع مرة ثانية يعتبر أصل؟
لا، الشجرة أصل.
الشجرة
فالثمار
يعني فهو اللي
يتكلم
عن الثمار اللي هتطلق.
نعم لمالك البذر.
فليش قال انها اصل؟ إشجار الباقي من أصول
الزرع. من أصول الزرع عن الشجرة يقصد. أصول الزرع عن الشجرة مو الثمار.
أي فهو بالمسألة قاعد يقول حاصله حاصل الباقي.
فحاصله يعني نتاج الشجرة، نتاج الأصول اللي هي الثمار. فحاصله يعني الثمار، يعني القمح حاصل الأصول راح يصير. فإذا أخضر في السنة الجديدة وأدرك فحاصله يعني النتاج يعني الثمار، راح يكون لمالك البذر. حاصله يعني النتاج يعني الثمار. هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترطوا في المزارعة أنه بأنه مشتركين في الأصول، وإلا كان بينهما بالنسبة راح يصير أكو أيضا النسبة المتفق عليها سابقا. هاي إلا الثانية وين راح، هذه إلا وين راح نرجعها؟ إن لم يشترط في المزارع اشتراكهما في الأصول وإلا. وإن اشترط الاشتراك فبينهما بالنسبة المتفق عليها. قد يكون نسبة متفق عليها شيء جديد، قد يكون. على شرطهم بعد يصير. يبدو أنه ممكن أنه يغيرون النسبة. لا، الأصول مشتركة بينهم، مو البذر. الأصول نفسها مشترك، يصير كان نوع من الشركة بينهم، صار شركة بينهم، شركة في شيء واحد يصير. لأن مو عقد مزارع الآن. السنوات التالية عقد المزارع انتهى الآن، راح يصير شراكة في هذه الشجرة مشتركين. طبعا الاشتراك يفهم أنه كلمة الاشتراك ما يعني عقد المزارع. إن لم يشترط في المزارع اشتراكهما، فإذا اشترط الاشتراك في الأصول راح يصير شركة في الأصول، فعلى حسب النسبة المتفق بينهما.
حسب النسبة ما يتلف.
لا، انه قد يكون نسبة جديدة. عقد المزارع نص بنص، الان احنا عندنا شركة في هذه الشجرة مثلا، بعد كيفه النسبة، قد يكون نسبة جديدة يتفق بينهم. احكام المضاربة، مسألة 824. المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا ليتجر به ويكون الربح بينهما، ويكون الربح بينهما يعني الرأس المال مني والعمل منك، رأس المال مني والعمل منك، ويكون عندنا نسبة الربح نصف بنص، ربع بثلاث أرباع، يتفق على نسبة معينة. طبعا قد يكون أموال وقد يكون مثلا سيارة، وتشتغل على سيارتي، والحاصل يكون الربح بيننا بالنسبة، نسبة معينة نتفق عليها. ويعتبر فيها أمور: الأول الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل كما مر في المزارع.
نعم.
بس هذا راح يصير باب الشركة، هذا مو باب المضاربة. عمل اسم باب الشركة، هذا مر سابقا انه ما رأس المال منك ورأس المال منا اثنين، وانا عندي عمل اضافي، هذا شركة. المضاربة رأس المال مني والعمل من الطرف الثاني. لا بعد، اذا لازم يكون الشركة لازم رأس المال من الطرفين ويكون عمل على احدهما، هذا عنوان الشركة. أما إذا المال من واحد والعمل على الثاني يتفقون على نسبة من باب المضاربة راح يصير. يصير بس باب الشركة هذا يصير. الثاني البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل. وأما عدم الحجر من سلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل، لأن رأس المال من المالك فيعتبر أن لا يكون محجورا عليه. إذا لم تقتضي المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها، قد يكون جزء من أموال المالك محجور عليها وجزء لا تحت تصرفه، يقدر يتصرف بالجزء الثاني. الثالث تعيين حصة كل منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق، يعني على أساس العرف متعارف أنه في هذا البلد إذا كان رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر يصل مثلا نسبة النص مثلا، فهناك عرف موجود فيرجعون للعرف، فالإطلاق هنا راح يرجع يكون مقيد بالعرف، وطبعا لازم يكون هذا الشيء عرف البلد موجود والطرفين يعلمون بالعرف. ولا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك، يعني بغير النسبة. مثاله كأن تعين حصة المالك بمئة دينار في كل شهر، هذه السيارة تحتك أنت شهريا تسلمني 100 دينار، سواء كنت تطلع 20 لو تطلع 1000 عليك تعطيني 100 دينار. هذه مو عقد مضاربة، عقد مضاربة مفروض أن يكون بالنسبة. نعم يجوز،
يعني في إذا مثلا أعطيت السيارة
حدد العنوان، إذا قلت أجرة بعد تأخذ منه الأجرة. إحنا الآن كلامنا في عقد المضاربة.
أقول له 100 دينار اللي راح أطلعها بالنسبة بيني
وبينه. نعم يجوز بعد ظهور الربح أن يصالح أحدهما الآخر عن حصته منه بمبلغ محدد. بعد ما ظهر الربح يقول أنا أكتفي منك بمئة دينار، نسبتي أنا محفوظة لكن أنا راضي، عطني 100 دينار. يصير من باب المصالحة بعد ما كان مضاربة انتقل إلى التراضي والمصالحة بينهما. قد يكون ظهر الربح، الآن الربح موجود، يابا أمام صاحب السيارة حط الربح، الآن صاحب السيارة ما يدري إيش كثر الربح، يقول أنا ما أدري الآن كمية كم، أنا أتفق معك بدل ما أخذ مثلا نسبة النصف أنا أكتفي منك بمئة دينار. فمن باب المصالح قد يكون المبلغ أكثر وقد يكون المبلغ أقل، متراضين هم على هذا، يعني الخسارة قد تكون من طرف المالك أو تكون من طرف المضارب العامل، فما دام أنهم راضين فبالتصالح بينهما بعد ظهور الربح.
قال إذا لم تقتضي المضاربة تصرفه في أمواله التي يحجر عليها، حجر هل الحجر القانوني إذا يصير هذا كما حجر شرعي؟
لا يعني الآن الحجر القانوني أحيانا شايفين نفرض الأولاد يروحون يرفعون قضية حجر على أبوهم مثلا لو تزوج ثانية، زين هذا مو شرعي، نفرض أنه يروحون يحجرون عليه، هذا مو شرعي. شرعاني يعني مثلا أن الشخص ما يكون رشيد يكون سفيه، فهم يسوون لهم قضية حتى مثلا أنه الأموال يأخذونها صوبهم لهم أهم، هذا ما يعتبر شرعي. نعم حتى لو كان قانونا موجود بس مو شرعي، يعني ما يجوز لهم التصرف بالأموال.
فهو الحين لما الحجر هذا يكون مو شرعي ولو عرض بطريقة معينة الشخص هذا تمرس من القانون وخذ الفلوس وتصرف منها،
ما على شيء، لا ما على شيء شرعا، ما دام شرعا ما على حجر يقدر يتصرف بأمواله، ما من حق أحد يوقفه.
السفيه
سفه عرفي، هذا مو هو يقرر أنا سفيه لو مو سفيه، استفاهة عرفية، يعني أنه هذا اللي يصرف أمواله بلا حساب في أي شيء يشتري مثلا يعتبر سفيه عرفا، فإذا مقياسنا مقياس العرف موجود.
فأول ما طريقة معينة يقدر يتمرس القانون
ياخذ الفلوس، ما يجوز إذا كان سفيه ما يجوز يتصرف، مو هو اللي يقرر هذا، اكو حاكم شرعي يقرر، فإذا الحاكم الشرعي ثبت أنه سفيه طبعا.
والحاكم الشرعي مو هو اللي قاعد يحكم
في القانون الحالي. لا اقول اذا قانون ما يتطابق مع الشرع الامر الشرعي يمشي، اما اذا القانون هو المسيطر بعد تقول شرعا وشرعا الناس ما يلتزمون عاتم، بس اكو ما دام انه ناحيه شرعيه الواجب عليهم يلتزمون، اذا ما التزموا مرتكبين اثم محرم عليهم. وبالقانون اكو كثير من القضايا، في قضايا مثلا حضانه الاولاد من زشون قاعد تصير وايد انه لعب انهم يحاولون على المحكمه الثانيه، والمهم قضايا، بس مو من حق الام مثلا تتصرف نفرض انه اذا الام ماتت حسب قانونهم اهما تنتقل الحضانه الى ام الام. إذا كانوا مثلا يدعون أنه مثلا يقولون إحنا من المذهب الثاني، المرأة تدعي أو الأم تدعي، فيروحون ما من حقهم شرعا أنهم يتصرفون، لأن الحضانة للأب بعد موت الأم، فما أي تصرف يتصرفونه ما يجوز لهم. يعني قاعد هم الآن يظنون منتصرين أنه قضايا الطلاق كأنه داشين في حرب، هم الطرفين كأنه حرب الواقع، أنه يعني نظرهم أنه الأولاد مفروض مصر في حرب بين الأبوين، أنتوا طلقتوا والأولاد ما لهم شغل بالموضوع، فالمفروض أنه لا، أنه أكو قضايا شرعية التزمون، نفرض أن الحضانة للأم لكن الولاية للأب، فهي من تأخذ الحضانة بعد تقول كيفي، هذه كيفي ما تمشي من ناحية شرعية، تظل الولاية للأب، يعني ما تقدر تتصرف في شؤون الطفل غير الحضانة، الحضانة الرعاية تنظيف لبس مثلا الأكل، هذا المقدار الحضانة، لا ينتقل أكثر من ذلك. نفرض أنها تبي تسجل في مدرسة معينة لازم ترجع للأب مثلا، طلع فات أنه بعضهم عدم اطلاع على الأحكام، وإما مطلعين على الأحكام وبدأ العناد، يعني دخل إبليس بالشهوة، يعني هو النفس دخل بالشهوة، ويظنون أنه خلاص أنا انتصرت والحساب الآن، هاي الدنيا هي كم طول، هي هذا الطفل إلى الطفل مثلا إلى 7 سنوات عند الأم، بعد 7 سنوات عند الأب. هذا مو كل الفقهاء، الآن السيد السيستاني حفظه الله أن الحضانة مشتركة بين الأب والأم في السنتين الأوليين، يعني يتفقون على يوم بيوم يومين بيومين، فإذا اثنين الطرفين قاعد يقلدون السيد السيستاني ما من حق الأم تروح المحكمة تأخذ حكم بأن الحضانة لها، يلتزمون بأن الحضانة مشتركة بين الأبوين، لا عندهم قانون معين إلى 7 سنوات هما، بس إذا هما اثنين مقلدون مثلا عالم معين يقول بالحضانة المشتركة، أو البعض يقول حضانة الأم إلى 2، نعم بالقانون إلى 7 سنوات شرعا، إلى 2 وفض التزم فيه من ناحية شرعية، يعني قانونا ما طابق الشرع في هذه الحالة لابد التزام بالقضايا الشرعية. وهذه الخلافات اللي قاعد تصير بين المطلقين من هذا، أنهم ما يلتزمون بالأحكام الشرعية إما جهلا وإما عنادا. بعد لا ندش في هذا، قضايا شرعية ما لنا شغل بالأحكام، أكو قضايا شرعية نلتزم فيها على كل. القاضي عنده قانون معين يمشي عليه، ما قاعد يشوف أن هذا يقلد منه ذاك يقلد منه، ما له شغل هو. أكو قانون موجود يلتزم بالقانون. لا موجود بالشرع هو، يعني بعض الفقهاء يقولون أنه إلى 7 سنوات، فما أخذين هذا. أنه إلى 7 سنوات عند الأم أكو قانون موجود ضمن الأحكام الشرعية لبعض الفقهاء، مو كل الفقهاء. لا تقول ما المساء الحين، قلنا أنه بعض الفقهاء يقولون، لا تقول إن أنا على خلاف القانون خلاف الشرع، ضمن الشرع على قول بعض الفقهاء
أن
نعم على كلام أقول بعد الجلسة خلص الوقت خلص. لا لها، إذا الحضانة لها المصاريف على الأب، والمصاريف على حسب مصروف البلد، بعد يكون على حسب مصروف الطفل كم يكلف بالشرع، أن تأخذ أكثر ما يجوز لها تأخذ أكثر حتى لو بالقانون. على كل إن شاء الله هذا نخلص بعدين نتكلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.